بسم الاب والابن والروح القدس الاب واحد امين. سفر ارميا الاصحاح 19 من اول الايه الاولى: هكذا قال الرب اذهب واشتري ابريق فخاري من خزف وخذ من شيوخ الشعب ومن شيوخ الكهنه واخرج الى وادي ابن هنون الذي عند مدخل باب الفخار ونادي هناك بالكلمات التي اكلمك بها وقل اسمعوا كلمة الرب يا ملوك يهوذا وسكان أورشليم. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا جالب على هذا الموضع شرا كل من سمع به تطن أذنيه، من أجل أنهم تركوني وأنكروا هذا الموضع وبخروا فيه لآلهة أخرى لم يعرفوها هم ولا آباؤهم ولا ملوك يهوذا، وملأوا هذا الموضع من دم الأسكياء وبنوا مرتفعات للبعل ليحرقوا أولادهم بالنار محرقات للبعل الذي لم أوصي ولا تكلمت به ولا صعد على قلبي. لذلك ها أيام تأتي يقول الرب ولا يدعى بعد هذا الموضع توفا ولا وادي ابن هنون بل وادي القتل، وأنقض مشورة يهوذا وأورشليم في هذا الموضع وأجعلهم يسقطون بالسيف أمام أعدائهم وبيد طالبي نفوسهم، وأجعل جثثهم أكلا لطيور السماء ولوحوش الأرض، وأجعل هذه المدينة للدهش والصفير، كل عابر بها يدهش ويصفر من أجل كل ضرباتها، وأطعمهم لحم بنيهم ولحم بناتهم فيأكلون كل واحد لحم صاحبه في الحصار والضيق الذي يضايقهم به أعداؤهم وطالب نفوسهم. ثم تكسر الإبريق أمام أعين القوم الذين يسيرون معك وتقول لهم: هكذا قال رب الجنود، هكذا أكسر هذا الشعب وهذه المدينة كما يكسر وعاء الفخار بحيث لا يمكن جبره بعد، وفي طوفة يدفنون حتى لا يكون موضع للدفن. هكذا أصنع لهذا الموضع يقول الرب ولسكانه، وأجعل هذه المدينة مثل توفة وتكون بيوت أورشليم وبيوت ملوك يهوذا كموضع توفة نجسة، كل البيوت التي بخروا على سطوحها لكل جند السماء وسكبوا سكائب لآلهة أخرى. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. النهاردة بنا متابعين نبتدي العزة العشرة والأخيرة لإرميا، العزة واخدة الإصحاح 19 كل. أفكركم في المقدمة، قلنا أن الإصحاح الأول في سفر إرميا هو دعوة إرميا للعمل النبوي، هو مقدمة للسفر. وبعد كده من الإصحاح 2 لغاية الإصحاح 19 اللي احنا قرينا منه جزء ما عدا آخر آيتين، دول عبارة طبعا بالآيتين اللي أنا ما قريتهمش، يعني دول عبارة عن 10 عظات لإرميا. شفنا في العشر عظات دول كل عظة كانت تبتدي الكلام الذي صار إلى إرميا، أو هكذا قال الرب، أو ثم صار إلي كلام الرب. كل العظات بدت بالشكل ده. فأيضا العظة العشرة الأخيرة النهاردة بدت هكذا قال الرب. النقطة الثانية إن العظة دي إصحاح واحد اللي هو الإصحاح 19 كله عبارة عن 15 آية، هي تاني أصغر عظة في عظات إرميا. لو تفتكروا الإصحاح 17 كانت العظة التامنة عبارة عن 9 آيات، دي كانت أصغر عظات إرميا. العظة بتاعت النهاردة دي تاني واحدة في الصغر. العظة بتاعت النهاردة عظة تمثيلية، إرميا مثل اللي عايز يقوله في الوعظة بوسيلة إيضاح منظورة مرئية من الناس، يعني مثل الوعظ. الأمر التاني في العظة بتاعت النهاردة إن العظة بتاعت النهاردة مرتبطة بالعظة اللي فاتت اللي هي في الإصحاح 18. العظة بتاعت الإصحاح 18 العظة التاسعة كنا في بيت الفخاري وكان بيعمل عمل على الدولاب، مسك حط الطينة طرية في ايديه ولسه بيشكل فيها، فسدت الطينة لسه طرية فأعاد تشكيلها مرة تاني. ده كان العزة بتاعت المرة اللي فاتت، العزة التاسعة. النهاردة العزة العاشرة في الإصحاح 19، الطينة دي دخلت النار فبقت إناء فخار لا يمكن إعادة تشكيله مرة تاني. ده الربط الأول ما بين العزتين. طب إذا كان إناء الطين يمثل إسرائيل، حتى وإن تكلمت على أمة بالشر لكنها تابت أندم واتكلم عليها بالخير، يعني عايز يقول إن هي لسه طينة طرية يمكن إعادة تشكيلها. ده كان حديث المرة اللي فاتت، لكن حديث المرة دي إبريء من الفخار لا يمكن إعادة تشكيله. ليه؟ لأن ده دخل النار. المعنى الروحي اللي ربنا عايز يقوله معنى انه دخل النار، خلاص بقى حاجة نشفة، بقت حاجة صلبة، اشارة للانسان لما يعاند، الانسان لما يكابر، الانسان لما يرفض كل نداءات الله للتوبة. طول ما هو حط الطينة ممكن يتعالج، طول ما لسه القلب فيه ليونة. عزوا انفسكم مدام الوقت يدعى اليوم لألا يقصى. القلب كان دخل النار اتقسى، ف أصبح الكلام لا بيأثر فيه ولا التحسرات بتأثر فيه، بقى إبريء فخار. طب دوت له علاج؟ لا، ده يكسر، ده ما فيش منه فايدة. ده المحور العزة بتاعت النهاردة مقارنة بعزة المرة اللي فاتت. بمعنى آخر نقدر نقول إن التسع عزات اللي فاتوا بتوع إرميا كان تحذير، وفي الوقت نفسه لسه في فرصة للرجوع، لكن العزة بتاعت النهاردة دي خلاص ثمرت العناد بتاع إسرائيل. ما ينتظر أبريء الفخار ده سوى الكسر، لا ينتظر إسرائيل سوى الدينونة والعقاب. الربط ما بين عزة المرة اللي فاتت العزة التاسعة والعزة اللي هنبتديها النهاردة العزة نمرة 10. يقول في الآية الأولى: هكذا قال الرب اذهب واشتري إبريق فخاري من خزف. في المرة اللي فاتت الإصحاح 18 قال له روح بيت الفخاري اتفرج، فراح بيت الفخاري بيتفرج. النهاردة بيقول له روح بس مش هتتفرج بقى المرة دي، هت ايه؟ هتشتري. طب تشتري ايه؟ إبريق فخاري من خزف. الإبريق دوت إناء له رقبة طويلة وتنتهي ببسبوس كده، وأساسا لسكب الماء. هو يعني ممكن نكون شفنا شكل أبريق الشاي زمان، طبعا دلوقتي ما بقتش فيه الحاجات ديت، لكن يعني ايه؟ إناء برقبة طويلة وبينتهي ببسبوس كده، أبريق. طيب لو حاولنا نقارن ما بين الإصحاح 18 والإصحاح 19، أول ملحوظة إنه إرميا في الإصحاح 18 راح لوحده، قال له انزل لبيت الفخاري وهناك اسمع كلامي، كان لوحده. لكن النهاردة لا، قال له ما تروحش بقى تشتري بس مش لوحدك، خذ من شيوخ الشعب ومن شيوخ الكهنة. الشعب والكهنة ده عموم الشعب وعموم الكهنة ضد إرميا، هيروح لهم تعالوا معايا ولا هيسألوا فيه؟ طب ايه معناها؟ ممكن تكون حاجة من الاثنين، اصح عموم الشعب مش مع إرميا، لكن في بعض من الشعب مؤمن ان إرميا نبي، وهكذا جموع الكهنة ضد إرميا، لكن في بعض الكهنة متأكدين أنه رجل الله. فالمعنى الأول أنه ياخد من الناس المؤمنة به أنه نبي، قال لهم تعالوا معايا هيروحوا برجل الله. أو ممكن معنى آخر أنه من الشيوخ ومن الكهنة معندين لإرميا. طب يروحوا ليه؟ قال لك نروح نسمع بيقول إيه، وهي فرصة نصطاد من كلامه كلمات ندينوا بيها. نروح نعزل نسمعه، مش نسمع كلمة الله، لكن زي ما قيل عن السيد لكي يصطادوا كلمة من فمه، رايحين نسمع بس عشان نمسك عليه غلط. فممكن من الناس المؤمنين برسالة إرميا وممكن من المقاومين، خذ من شيوخ الشعب ومن شيوخ الكهنة. طب المقارنة بقى، قلت لكم في الإصحاح 18 العزة التاسعة راح لوحده، في الإصحاح 19 بتاع العزة العشرة مع ناس. طب إيه اللي عايز ربنا يوصله لإرميا؟ المرة اللي فاتت قال له روح أنت لوحدك يا إرميا، لأن دي رسالة ربنا عايز يطمن بها إرميا. أنا عايز أوريك يا حبيبي إن المشكلة مش فيا، إن أنا مش إله عايز أعاقب، أنا كان عليا أنا نفسي اللي يتوبه، فعايز يطيب قلبه، لأن عارف أن إرميا مرتبط بشعبه وصعبان على إرميا أن يشوف دهنونة الشعب، فربنا بيطيب خاطر النبي بتاعه. قال حبيبي أنا إن كان عليا أنا نفسي اللي يتوبه، لا أشاء موت الخاطي. تعال أوريك الدرس دوت، شفت أهي حتة الطينة باظت، لكن أنا ممكن أعيد تشكيلها. لما بتكلم على أمة بالخير لكن الأمة تعمل شر أعاقب، لما أتكلم على أمة بالعقاب تتوب. أنت كلمت عليهم بالعقاب، أنا قلت لك قلهم في قضاء جاي في باب جاي، بس أنا عايزهم يتوبوا، فإن كان علي أنا قابلهم بس يرجعوا. فدي كانت رسالة بيطيب بيها قلب إرميا. وبعد أنا أشوف فيها إنها رسالة ربنا بيطيب فيها قلوب المؤمنين أو أشخاص الذين قلوبهم كاملة نحو الناس اللي بيحبوه. في غلط، أنا عارف إن في غلط، بس لسه الباب مفتوح، أنا بطمنك حبيبي. ده كان المرة اللي فاتت إرميا لوحده. وفي الحقيقة في التدبير الروحي ده بيبقى درس شخصي كده من الله لكل نفس. النفوس المحبة لله مش معصومة، بس ربنا بيحبها كما بيحب الكل يعني، بس دول اللي بدوا يتجاوبوا مع محبته. فربنا يعلمه الدرس ده كده، لأنه الخطيئة متعبة، والإنسان لما بيشوف ضعفه وبيتوقن في ذاته أنه ليس ساكن شيء صالح، الإنسان ممكن يتكسر من جوه. يعني أنا نفسي أرضي ربنا بس مش عارف، أنا مفيش فايدة فيه، أنا مش نافع. فده بيبقى درس شخصي كده لوحده منفرد، النفوس دي ربنا يطيب خطر. النهاردة قال له لا، خد بقى معاك من الشيوخ الشعب ومن شيوخ الكهنة، لأنه ده إعلان دينونة، خدهم نمرة واحد كشهود عشان ما يجيش حد بعد كده يقول طب ربنا ما نبهناش بيه. لا، أهو في ناس هي كانت شاهدة بطولة بال ربنا وشاهدة على إعلان الدينونة والقضاء، وفي وقت نفسه يبقى دي عينات، هم شافوا يبقى أنتوا شفتوا، هم سمعوا يبقى أنتوا سمعتوا، زي ما على ذات الفكر يعني. لما قالوا ربنا يسوع انك بدع على زبال تخرج شيئا، طب ولادكم اللي يحكموا عليكم، انا مش هتكلم، ابنائكم بمن يخرجوا؟ التلامذة دول مش ولادكم؟ طب شوفوا التلامذة اخرجوا الشياطين بدع على زبول ولا انا اللي اديتهم قوه؟ فيبقوا دول عينة منكم شهود عليكم. عشان كده قال له خد بعض من شيوخ الشعب وشيوخ الكهنة. طب نكمل. هكذا قال الرب، اذهب واشتري ابريق فخاري من خزف وخذ من شيوخ الشعب ومن شيوخ الكهنة. نمرة اثنين، واخرب الى وادي ابن هنوم. تشتري الابريق وتروح رايح معاهم لوادي اسمه وادي ابن هنوم. وادي ابن هنوم ده وادي بيربط اورشليم بوادي قدرون. وادي قدرون ده اللي عبر فيه ربنا يسوع لما كان رايح البستان، اللي عبر فيه داود حافي مغطى الرأس لما كان هربان من ابن أبشالوم، لأن الاثنين الصورة ورمزها. فده الوادي اللي بيربط المدينة بوادي قدرون، ده من جهة مكانه. من جهة شكل الوادي دوت بقى وادي ابن هنوم، ده نمرة واحد وادي تلقى فيه نفايات المدينة، يلموا الزبالة بتاعت البلد كلها يرموها في الوادي دوت، مقلب زبالة. نمرة اثنين، كانت تلقى فيه بقايا الذبائح، في أجزاء من الذبيحة لا يأخذها، مثلا جلدة الذبيحة مثلا يعني، ففي جزء من الذبيحة لا بيأخذها مقدم الذبيحة ولا بيأخذها الكاهن اللي قدم الذبيحة، ولا تقدم والله على المذبح. طب دي ذبيحة مقدسة، كانوا يحطوها في الوادي ده ويولعوا فيها النار، فكانت تلقى في بقايا الذبائح. ايضا كانت تلقى في جثث المجرمين، لو واحد مجرم لا ده انسان عليه خطيه عليه لعنه ما يدفنش في الارض بتاعتنا، يدنس ارضنا. طب ده نعمل ايه؟ نرميه في وادي ابن هنوم ونولع في النار. لذلك كانت النار دائما متقده في هذا الوادي، مولع نار على طول. وبين قوسين ده المصير اللي كان المفروض يقول إليه جسد ربنا يسوع له كل المجد، معلق على الصليب، معتبرينه يعني صار لعنة لأجلنا، صار خطية لأجلنا. فمصيره كان هيبقى إيه؟ مصيره كان هيلقى الجسد في وادي ابن هنوم تطلع في النار. لذلك ما فاتتش الوحي، الشخصية أنها أثمة. يوم الصليب عد كم واحد اتصلب النهاردة، يقول لك لص يمين ولص شمال وصف النص، اتعد وسط أثمة، ولكن مع غني عند موته. كان المفروض تلقى جسده في الوادي، لا، تجرأ بقى يوسف ونيقوديموس ودخلوا لبيلاطس، طلبوا جسد يسوع وكفنوه مع غني عند موته. ليه؟ عشان تستعلن القيامة. تخيلوا لو كان الجسد ألقي في وادي ابن هنوم، مين كان حاسس بقيامته؟ لا، ده قبر طبعا، ده حرفيا، لكن روحيا بقى الإنسان العتيق لابد أن يكبر، وادي قصة تانية. يعني لماذا قبر السيد؟ لكن تأكيد الموت وإعلام القيامة. فبقول الوادي ده بقى كانت النار تتقد فيه نهار وليل، ودي الصورة اللي خد منها ربنا يسوع الرمز المثل التشبيه عشان يوصف جهنم. ابن هنوم دي كلمة عبري، هنوم باليوناني جهنم، الترجمة بتاعت الاسم دوت، فجهنم دي كلمة اليوناني، العبري ابن هنوم. فدي الصورة اللي خدها ربنا يسوع عشان يقرب بيها المشهد بتاع جهنم، نار لا تطفأ ودود لا موت، منظر ده احنا بنشوفه في وادي ابن هنوم. طيب يعني طبعا كإلقاء للذل بقى، اخرج الى وادي ابن هنوم، يعني عايز يقولهم ايه؟ المصير بتاعكم فين؟ ضمن يعني لسه احنا هنشوف دلوقتي بقية العز، كون وقفهم هناك في المكان دوت. توفا، الكلمة توفا معناها موضع النار، فهو هي توفا هي نفسها وادي ابن هنوم، الاثنين نفس المعنى يعني. واخرج الى وادي ابن هنوم، يبقى نمرة واحد بيلقي بالظل انه ان كان ده صورة جهنم فانتوا مصيركم لاسرائيل هتلقوا فيه، مش وادي بقى ابن هنوم بالمعنى الحرفي، لا، المعنى المجازي بتاع جهنم مصيركم. ده القصد الأول. القصد الثاني اللي روح عند وادي ابن هنوم، لأن هناك كان إسرائيل بيقدم ذبائح بشرية للإله مولك، كلام ده شفناه أيام منسى سفر أخبار الثاني الإصحاح 33 الآية 6، يقول عبر بنيه في النار في وادي ابن هنوم. لذلك لما يوشيا جه عمل النهضة في ملوك الثاني 23:10، حب ينجس الوادي ده عشان ما حدش يقدم فيه ذبائح، فيقول ملوك الثاني ونجس توفا التي في وادي ابن هنوم. يبقى الموضعين هم توفا دي حتة من الوادي، فالاثنين نفس المعنى. ونجس توفا التي في وادي ابن هنوم كي لا يعبر أحد ابنه أو ابنته في النار لمولك، قال له روح وديهم هناك علشان يفتكروا أعمالهم. أول ما نروح نقف في الوادي ده، احنا هنا قدمنا ولادنا ذبيحة بشرية للأصنام، وادي توفا ده جهنم. طب تقولوا لي حتى قبل ربنا يسوع كانوا فاهمين ان دية إشارة لجهنم؟ حتى قبل ربنا يسوع، بصوا سفر إشعياء الإصحاح 30 الآية 32، لأن تفنى هي توفا نفس الكلمة، مرتبة منذ الأمس، مهيئة هي أيضا للملك اللي هو إبليس، عميقة واسعة كومتها نار وحطب بكثرة، بيوصف جهنم الكومة بتاعتها نار وحطب، نفخة الرب، النار لما ننفخ فيها تشتعل زيادة، نفخة الرب كنهر كبريت توقدها، هي رمز، وهم عارفين كده اليهود. فلما ياخدهم إرميا للمكان دوت، احنا في المكان ده قدمنا ولادنا ذبائح افتكروا عملهم، المكان ده مكان الدينونة، يعني احنا نهايتنا بعيد عننا في جهنم. لذلك صار مبدأ في الكتاب انه الدينونة في مكان الخطر، اولا كفكر لاهوتي، سفر زكريا قال فين موضع الدينونة؟ فين المكان اللي الله صيدين في العالم؟ جبل الزيتون. وفاكر درسنا سفر زكريا ونزلت قدميه على الجبل انشاء اثار وادي كل شعوب الارض اجتمعت في المكان ده وصارت الدينونة. طب اشمعنى جبل الزيتون؟ لان ده المكان اللي صلي فيه ربنا. يبقى مكان الخطية هو مكان الدينونة. لذلك صار تدبير روحي انه المكان اللي الانسان اخطأ فيه يعني يتجنب ان يروح كتدبير روحي. يعني اروح المكان، كل ما اروح المكان بفتكر خطيتي، فبيتجنب الانسان في توبته انه حتى اماكن الخطية اللي هو اخطأ فيها يتجنب ان يتواجد فيها. صورة من صور تذكارات الشر. يبقى اخرج بهم لوادي ابن هنوم يتذكروا اعمالهم ويتذكروا المصير اللي حيقولوا اليه. واخرج الى وادي ابن هنوم الذي عند مدخل باب الفخار. باب الفخار ده باب من ابواب مدينه اورشليم، باب من ضمن ابواب المدينه، وكان من الباب دوت يطلعوا النفايات بتاعه المدينه. الباب ده دعي في سفر نحميا، لما درسنا سفر نحميا نحميا لف على الابواب، فمن ضمن الابواب باب اسمه باب الدمن. الدمن يعني النفايه الزباله. هو دوت باب الفخار، فهو الباب اللي بتخرج منه نفايات المدينه علشان تلقى في الوادي دوت. برضو يعني فيها القاء بالظل. تخيلوا كده ارميا واخدهم وخارجين من باب النفايات. ربنا عايز يقول انه باب الحتيج، وحقربكم من مدينتي من اورشليم، لا وتطلعوا من باب النفايات باب الفخار. يعني سوري يعني كانها زباله وبتطرح الخطيه كده. شعب ربنا اللي المفروض يبقى في مدينة الله معزز مكرم عايش في حياة فرح وحياة تسبيح، بسبب الخطايا دول انت تطلعوا من باب، ومش اي باب، باب الدمن. اخرج الى وادي ابن هنوم الذي عند مدخل باب الفخار ونادي هناك بالكلمات التي اكلمك به. روح وقف هناك وقول وعظة. ارميا سبق وقال وعظة في باب الهيكل، سبق وقال وعظة في بيت الفخاري، والنهاردة بيقول وعظة على باب المدينة. يعني ربنا عايز يقول ايه؟ اي مكان مناسب ان الانسان يتكلم في كلمة الله. ما فيش اماكن، لا الاماكن دي ما تتقالش فيها كلمة ربنا، والاماكن دي ما تتقرش فيها كلمة ربنا، لا لا في مكان. لذلك شفنا ربنا يسوع يعني في الشارع كما يعلم، في البيت كان يعلم، في الهيكل كان يعلم، على البحر كان يعلم. أي مكان وجد فيه مناسب لإلقاء كلمة الله. هذه ممكن أخذها كلمة بولس في تيموثاوس، تكلم في وقت مناسب وغير مناسب. طبعا هو حرفيا عايز يقول له إيه؟ وقت مناسب، يعني كل وقت مناسب إنك تقول كلمة الله، مفيش وقت غير مناسب. حتى ما يعتبره الآخرين غير مناسب، لا أنت قول كلمة الله. طب ما هي دي ممكن تكون في أماكن متنوعة، لا ما أي مكان يصلح أن الإنسان يتكلم فيه بكلمة الله. ونادي هناك بالكلمات التي أكلمك بها. يعني إرميا رايح ومش عارف هيقول إيه، يعني روح عند الوادي وهناك هقولك تقول إيه. طب ما يعني افرض روحنا وما جاش كلام في الوعظة. لا ايه فاك ونملأ ثقة الانبياء يعني، وهكذا. على فكرة كنت يعني كنت شعر في المعلومة ديت عزات اوريجانوس كلها، يعني تحديدا لما قريت له، يعني ما لما قريت له المعلومة دي ما عرفش بيدي لباء، كانت كلها في الصباح. كان كل يوم الصبح قبل ما يروحوا الاشغال كانوا يجتمعوا اي موضع. اوريجانوس ده يعني ما خلاش، كان يأجر مدارس للفلاسفة، مدرسة مكان للتعليم، يأجره ساعة ساعتين ويوعظ. كانوا الوثنيين يهجموا على الأماكن دي فكانوا يكسروها، فبطلوا أصحاب الأماكن دي تأيسا، كان شنة مدارس يعني، يأجروا المدارس لأوريجانوس أي حد، لدرجة صارت مقولة حيثما وجد أوريجانوس فهناك مدرسة الأسكندرية، ما لهاش مكان. الرجل ده يتقال في أي حتة يوعظ. يعني قريت بقى عنه انه ما كانش بيحضر وعظ. رجل كان يفتح كتاب المقدس ويقرا وربنا يديله الكلام اللي يقوله، لدرجة ان في مرات كتيرة كان يقف عند ايات مش مش مش, مش عارف. طيب انت بلوك نصلي، بصوا المنهج يا حبايب، بصوا المنهج، ادام الاناء نقي احنا بنحضر ليه؟ ما هو لكن لما يكون الاناء نقي مش محتاج تحضير. الاناء النقي يفتح ويقرا ولستم انتم المتكلمين، بالروح ابيكم اللي بيتكلم فيكم. ارى مره احد الاباء بدون ذكر اسمه، يا ربنا يحفظه ويحافظ عليه لسه يعني عايش في الجسد، كان مره رايح يوعظ فبيقول له طب ما يعني اقعد كده جوه ربع ساعه بس تركز الكلمتين اللي هتقولهم. قال لهم انا ما بحضرش، الوعظه بتنزل جاهزه وكلماته حبايب، يعني وعظته ما تزيدش اكتر من تلت ساعه، نص ساعه لو طول، بس مناخيس مناخيس واحد نص ساعه يتنفس يعني فيه هنا الشفة زي ما بيقول. نعم نعم. فارميا رايح ومش عارف هيقول ايه، روح وهناك انا هقول لك تقول ايه. راح طبعا مش رسالة بقى للخدام يعني بكل اشكالهم يعني خلاص بقى انا نروح وهو نفتح بقونا، لا ما هو انا قلت لك في البداية عزيزي اناء نقي، هنضحك على نفسينا، اناء نقي. فإلا لو الاناء نقي صدقني ما محتاج تحضير، بس يعني هنرتقي فوق ما ينبغي. يكمل في الآية 3 وقل، لما راح بقى هناك جاء الإرسال اشتغل، وقل اسمعوا كلمة الرب يا ملوك يهوذا وسكان أورشليم. يا الإرسال، طب يا إرميا أنت واقف عند باب النفايات، باب الفخار، باب الزبالة، وبتكلم الملوك ليه؟ هم الملوك هيجوا في الحتة دي يسمعوك؟ ده مكان ما يدخلهوش الملوك. صح، المفروض ما بقاش ده مكان الملوك، بس للأسف الملوك عملوا حاجتين في هذا المكان، قدموا ذبايح للأصنام. أحاز سفر ملوك الثاني الإصحاح 16 ومنسى ملوك الثاني الإصحاح 21، فراحوا هناك للأسف. ما كانش مفروض، لكن لا انتوا رحتوا برجليكم. اسمعوا بقى كلمة ربنا هناك، نمرة اتنين، في هذا المكان سفك الملوك دم زكي. منسى سفر ملوك الثاني الإصحاح 24 في وادي ابن هنو، بيروحوا الملوك للأسف، بيروح ما كانش يليق بيهم، مكان الجثث ومكان الموتى لا يليق بسكن الملوك. يسكن هناك واحد مجنون ماشي، اللي كان فيه اللي جيقوه سكن في القبور، لكن لا يليق. مين الملوك؟ جعلنا ملوك وكهنة لله أبي بالمفهوم الروحي، كملوك وبالمفهوم الروحي للكهنوت. ما يليقش بالملوك ان يروحوا المكان دوت. وكل اسمعوا كلمة الرب يا ملوك يهوذا وسكان أورشليم، هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، ها أنا ذا جالب على هذا الموضع شرا. هيوصف اللي هيحصل في السبي، يلخصه في كلمة آية، كل من سمع به تطن أذنه. كلمة تطن أذنه، عارفين لما الواحد يسمع صوت عالي فجأة يحس إن في صفارة في ودانه، إيه معنى تلك؟ يعني صوت يسور، يعني الكلمة البلدي كده صوت يسور، أو صوت يعمل صفارة في الودان من كتر شدة الصوت وعلوه. كل من سمع به تطن أذنه، يعني عايز يقول العقاب مرعب عنيف، هتتسجروا لما تسمعوا. الآية دي ذكرت في موضعين آخرين في الكتاب المقدس، وفي الموضعين كانت تكلم عن الدينونة، لما ربنا كان بيعاقب عالي وبيته، فيقول في سفر صموئيل الأول إصحاح 3 الآية 11، ربنا بيكلم صموئيل عن عالي وبيته، هوذا أنا فاعل أمرا في إسرائيل كل من سمع به تطن أذناه. هيعمل إيه؟ ولاد عالي الاثنين حفني وفنحاس حيموتوا في يوم واحد، التابوت حيتاخد، عالي حيموت ومش حيبقى فيه من نسل عالي كاهن يقف أمامي، تسوي القضاء على الكاهن عالي وبيته. أيضا اتقالت الكلمة دي كتأديب لإسرائيل، أيام منسة في سفر الملوك الثاني الإصحاح 21 الآية 12 ربنا بيقول ها أنا زجالب شرا على أورشليم ويهوذا حتى إن كل من يسمع به تطن أذنه. يبقى كلام قضاء على بيت عالي اتقالت الآية ديت، كلام قضاء على مدينة أورشليم، هنا كلام قضاء على الشعب وعلى الكهنة. يكمل اسمعوا كلمة الرب يملك يهوذا وسكان أورشليم هكذا قال رب الجنود إلى إسرائيل أنا ذا جالب على هذا الموضع شرا كل من سمع بها تطن أذنه. ليه؟ حلو في ربنا دائما لما يأدب لما يعاقب لما يوقع الدينونة يقول الأسباب انت العدل هو كده، لا ما فيش هو كده، بيقول السبب ايه الأسباب. الآية 4 من أجل أنه انا هقول لكم ايه الاسباب اللي هو ليه عقاب ربنا رهيب كان على اسرائيل. الاصل العمله اللي عملوها ديت اهانت اسم الله امام الامم. انتوا اصلا انا مختاركم عشان بيك اتمجد يا اسرائيل، بسر اختيار ربنا الشعب عايز يتمجد بواسطة الشعب ده. اذا الشعب دوت بيكدف على اسم الله بسببه، ليه؟ لما سابوا ربنا وعبدوا الاصنام يبان قدام الأمم ما ده عليهم غلبان خالص، ده شعب وسابه ويهيني ملهوش شعب ومش عارف يعمل لهم حاجة، ده الإله أيا كان بقى اللي هم راحوا عبدوه ده جدع من الإله بتاعهم. قال لهم لا أنا بقى عقب وقب عشان الأمم تعرف إنه إلهنا أقوى من جميع الإله، ما يدعى كل ما يدعى إله أو معبود. فلذلك قال لهم العقاب رهيب. طب إيه عملوا ايه؟ نمر واحد من اجل انهم اربع اسباب. نمر واحد تركوني يعني ارتدوا عن الله يعبدوا ربنا، لا مش هنعبد ربنا في العموم ده اسمه ارتداد. نمر اتنين انكروا هذا الموضع. الايه مش واضحة، انكار يعني جحود. الموضع ممكن يكون الهيكل يقال عنه الموضع، تكلم كلام تجديف ضد هذا الموضع الهيك لما كانوا بيحاكموا استفانوس. والأرض نفسها أرض الموعد اسمها الموضع زي ما هنشوف في الآيات اللي جاية. طب يعني إيه بقى جحدوا الهيكل أو جحدوا أرض كنعان؟ نمرة واحد أرض كنعان، أنا اديتكم الأرض ديت ليه؟ ده كان اتفاق تبقوا شعبي اسمعوا وصاياي أنا هديكم الأرض. بتدلهم الأرض قبل ما هم ينفذوا الشرط اللي عليهم، عربون محبة من الله خدوا الأرض يلا ادخلوا جوه نفذوا الشرائع بتاعتي. ارتدوا عن الشرائع يبقى أنكروا الموت. أصلا قاعدين في الأرض دي ليه؟ مش اتفاق؟ طب انتوا مش هتنفذوا الوصايا وده كان اتفاق ما بيننا احنا، وانتوا قلتوا كل ما قال الرب نفعل خروج 19 خلاص تقعدوا في الارض ليه؟ اتفاق وانت كسرته عايز ايه؟ ده لو الموضع هو الارض. طب لو الموضع هو الهيكل نفس الامر، انكروا الهيكل. الهيكل هيكل مقدس، يعني ايه مقدس؟ يعني مخصص لله، هيكل بتاع ربنا لا يذكر فيه سوى اسم الله، لا يعبد فيه سوى الله الحي الحقيقي. كحدوا الهيكل، انكروا الهيكل. لا في الهيكل حطوا، بصوا الفجر، بصوا الفجر حبايب، يعني من قلة الأماكن يا أخي، يعني بتروح يعني خلاص في الهيكل. فأنكروا هذا الموضع أيا كان بقى سوى هو الأرض أو سوى الهيكل عشان ما تحترش. ما ربنا ما بيحيرش، يعني ساعة يجي واحد يقول ربنا زعلان من يعني هو كده، ما فيش هو كده زعلان يقول لك أنا زعلان ليه؟ في غلط بينك غلط فيه، ما بيسيبش الإنسان في حيرة أيا كان. طب يعني أنكروا الموضع؟ لا أنا هقول لكم معناها بخروا فيه لآلهة أخرى. أنا مديكم الأرض فأرضي بتعبدوا الأصنام، لا روحوا بقى بتعبدوا الأصنام زي ما أنتوا عايزين بس ما تعبدوش في أرضي. ده أنا أصلا بدخلكم الأرض ديت، قلت لكم قبل كده لماذا دعاية أرض الراحة؟ لأن دي راحتي أنا، لم يدخلوا راحتي مع ان الاعمال قد اكملت. يعني ايه راحتي؟ بولس العبرانيين انا تعبان من اللي بيعبدوا اصنام دول، ليه غيور؟ طب ما تريحونيش يا اسرائيل وتدخلوا تزيحوا الناس دول. تدخلوا حتى أقسمت في غضبي إنهم لم يدخلوا راحتي. إيه الراحة؟ إنكوا تشيلوا الأسطر لتنتوا في الأرض دي، تروح تنتوا كمان عاملين إيه؟ عاملين أصلا لا اطلعوا أنتوا كمان، هذا الله سبت واضح ربنا. فبخروا فيه لآلهة أخرى، أنقروا أحقية الله في الأرض، أنقروا قداسة الهيكل. ده السبب التاني. طب قبل ما أقول السبب الثالث يعني هقف عند الآية دي كده بين قوسين، يعني بخروا فيه لآلهة أخرى لم يعرفوها ولا آباءهم ولا ملوك يهوز. يعني الحكاية كلها إيه اللي عجبكم في الأصنام؟ لا لا آباءكم ولا اللي قبليكم عرفوها، جبتوها منين؟ أصول حاجة جديدة، هي حاجة جديدة والجديد حلو، إحنا عايزين تجديد. يبقى عبدوا الأصنام يا أحبة لمجرد إنها حاجة جديدة. يبقى مشكلة الإنسان نمرة واحد عايز التغيير. إيه الهدف؟ زهقنا، تغيير لأجل التغيير، مجرد تغيير. طب إيه اللي بيؤدي للزهق دوت؟ إنه جوه فاضي، إنه جوه فاضي يا حبايب. بصوا الوقت اللي يبقى الإنسان قاعد فيه مع ربنا وفرحان بربنا وشبعان بربنا وفي صلاة في تعزية في خلوة روحية، في يومين مقضيهم كده بعيد عن العالم ودوشته، تلاقي مش عايز حاجة والذهن صافي والخطيئة مكسورة وفي شبع جوه. إنما أنا زهقت عشان فاضي من جوه. وللأسف بقى يا أحبة إنه الرغبة في التغيير فقط لمجرد التغيير مرات كتير تكون يعني ولو للأردأ بس تغيير، يعني مجرد إن إحنا نعمل مواعيد غير المواعيد المعتادة، واو والأعداد تبقى كده حلو نشكر الله. بس أنا عن يقين إن استمر هذا الأمر يعني سنة واثنين وثلاثة وخمسة هيرجعوا يقولوا إحنا زهقانين. فرقت إيه؟ مجرد إن أي شكل من أشكال التغيير خلاص هو ده اللي بيستهوي النهاردة وخصوصا الشباب. هو ده يعني إيه اللي اختلف يعني؟ بس مجرد بس حاجة اتغيرت، ولو حتى بدل ما هي الصبح تبقى بالليل تقشر. إيه الكلام اللي بيحصل دلوقتي؟ تعرفين في كلمة إحنا بنقولها في البلد كده جديد، نوفي نوفي نوفي، دي كلمة قبطي معناها إيه؟ خطية. أي إرنوفي بنسمعها في الصوم الكبير كده، أي إرنوفي أي إرنوفي بشوز، أنا خاطي أنا الخاطي. نوفي يعني 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 خطية. إحنا بقى يعني شوفوا حتى يعني أبائنا لا يعني مش ضد التغيير يا حبايب، بس التغيير للتغيير مجرد بس عشان يبقى حاجة يعني. حتى لما تعاملت بعض الأمور لأسباب معينة it's okay، بس الأسباب دي ما تنطبقش على بلدنا الحبيبة مصر. طب بنعملها ليه في مصر؟ هو كده يعني عجبت الشبان ماشي اعمل، مش ضد يا حبايب مش ضد. لما الظروف تضطر لهذا قوي قوي شيء طيب جدا ان الكنيسة تبقى متفهمة ظروف الناس وتتجاوب رائع. احنا الموضوع ما يخصناش، هو ما فيش فيها خطورة حبايب، لكن انا الخطورة في المغزى. الفعل بذاته ما يزعجش في حاجة، بس المغزى تغيير للتغيير. ولو انا همشي وراء اللي عايزين التغيير هتبقى مصيبة، وخصوصا انه الفراغ اللي هو الدافع الاول وراء الرغبة في التغيير لازال قائم وما عملناش حاجة. يبقى اسباب العقاب قلنا نمرة واحد تراكمي الجحود ترك ربنا، نمرة اثنين انكروا الموضع اللي وضوح عبادة اله اخر، نمرة ثلاثة ملأوا هذا الموضع من دم الاذكياء. فعلا لما منسى مثلا سفك دم بريء كتير. العجيب بقى اسرائيل يا حبايب، يعني الحرفيه دي تموت، الحرفيه تموت. وانا لما بتكلم عمري اطلاقا اطلاقا ما انا انشغل بالحرفيه، بالعكس انا ارفضها تماما، الحرفيه قاتله. اسرائيل لما يهوذا باع السيد ولما راى انه قديم ندم وراح رد التلاتين من الفضه، اخطات السلام ده انت ابصر انت عينك في راسك. نكمل البيت عشان الله بقى قدام يعني رح رميهم الفضة في الهيكل ومشي. بس هم يجتمعوا يقولوا ايه؟ لا يحل ان نلقيها في الخزانة لانها تمن دمن. يسلم يعني التلاتين من الفضة دي اللي رقم العملة كذا 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 دول الصورة وتحطوا في الخزنة دول تمن دمن.
طب والدم زكي اللي بيصفك؟ لا 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 لا، يعني الفضة دي ما تتحطش مع الفلوس بتاعتنا. بصوا بصوا الحرفية القاتلة. ليه؟ لأن هم قدامهم الآية، ما عارفين أيام سبي إرميا إيه السبب ملأوا هذا الموضع من دم. لا مش هنحط في الموضع ده دم أزكياء. بصوا يعني أنا حبيب أنا بوريكم يعني سؤال، حنان وقياف بينه وبين ضميره عارف أنه صح، أنا صح 100%. خد بالكم دي المصيبة حبايب، دي اللي بتخلي الواحد ساعات يعني يحتد في أثناء يعني الوعظ، يعني الكارثة ديت ان يصل الانسان او تفتكروا ان الناس ديت يعني احنا غلطنا، احنا ما غلطناش، ولو الحادثه اتعادت هننفذها هي بالحرف، احنا اللي عملناه ده الصح الصح. بصوا الخطوره يا اخواتي، بصوا الخطوره ان يصل الانسان للدرجه من العمى، هو مقتنع وقدام ضميره لا ده فلوس دي فلوس دم، والوصيه بتقول هو مش بيكذب على نفسه، طبعا هو بيخدع نفسه انا فاهم، بس وصل لدرجه من القناعه ده احنا ده اللي يقوله ربنا على رقبتنا. هو قال اهو ما تحطوش في الموضع دوت دم اذكياء خلاص. انا بوريكم حبايب يعني خطوره الانسان لما يصر على انه يخدع نفسه. في الاول ربنا ينبهه وهو منتبه لا الحته دي غلط، يفضل طول عمره قلبه بيوجعه ان الحته دي غلط، مبارك اهو قلبه وجعه اهو مقتنع انه غلط مش عارف معلش. بس المشكله بقى فين؟ ان يبتدي الانسان يقنع نفسه يخدع نفسه. القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. لما يصر على الرفض يصر على الرفض يصر على الرفض يصر على تبرير نفسه، يصر انه ما يخضعش لوخزات ضميره ونخس الروح في قلبه، يصل لدرجة مقتنع 100% باللي بيعمله. وهنا كانت ويلات المسيح، هنا الويلات خلاص ما فيش. يعني ارجو ان انا اكون قادر اوصل لكم يعني قد ايه يعني الانسان ممكن يخدع نفسه حبايبي، يعني كارثه مصيبه، يعني مش عارف اوضح اكتر من كده. بس يعني فهم لا احنا ما نحطش في المكان ده دم زكي، هم مش متجاهلين، هم مش شايفين التانيه دي خالص، مش شايفينها. بصوا العمى اللي ممكن يصل ليه الانسان يا حبايب، لذلك طوبه للنفس اللي كل ما تسمع تتوجع. بركة ده مضمون انه عمره ما يصل لحال الويلات ديت. موجوع مش قادر بس موجوع، انا غلط ما ماليش عذر دائما ليس افضل. يا السلام يا السلام يا حبايب على الاباء اللي قالوا كلام يا حبايب خبرة الحياة الروحية، ليس شيء أفضل من أن يأتي الإنسان بالملام على نفسه في كل شيء. لكن كارثة الكوارث أصو كان لازم أصو غصب عني أصو، وبعد كده بقى ما فيش غصب عني، بعد كده هو ده الصح، واللي ما يعملش كده يبقى هو الغلطان. وعايز آيات عندنا الآيات، وعايز بصوا بقى ده الموت حبايب اللي وصفه أوريجانوس. لكم برضو الموضوع تمر قبل كده لما بيكلم على التناول من جسد الرب ودمه بدون استحقاق، قال من أجل هذا فيكم كثيرون مرضى وكثيرون يرقدون يموتوا. حرفيا قائمة بنا يرحمنا، وروحيا شرحها بقى أوريجانس أن يبقى الإنسان هو أصل المصايب، أو ده الميت ده اللي كتر ما برر لنفسه ومدي نفسه عذاب ومستمر في الحياة الروحية وفي الممارسات يصل بقى للحال دي، يبقى هو سبب المصايب ومش داريان بنفسه، بل بالعكس هو مقتنع ان انا الصح. طيب نكمل. هعمل امر ما هي خطايا زي ما انتم شايفين يا حبايبي، كوارث مش خطايا هي كوارث. تركوني انكروا الموضع سفك الدم. طب نمر 4 الأخيرة، وبنوا مرتفعات للبعل ليحرقوا أولادهم بالنار. دي مش كل الآلهة بقى اللي كانت بتقبل ذبائح بشرية، فانقروا الموضة عبدوا أصنام. ده نوع. لا في بقى نوع بقى من عبادة الأصنام الأصعب بقى. بنوا مرتفعات للبعل ليحرقوا أولادهم بالنار محرقات للبعل الذي لم أوصي ولا تكلمت به ولا صعد على قلبي. الأمر اللي أنا يعني إنجاز لا يمكن أتصوره. إن أديكم ولاد أنتوا تقدموا ولادكم. ده أمر. ده لما إبراهيم جاي يقدم ابنه طول ما تقدمش. لا يمكن. لا يمكن يقبل الله إذا رايح بشر. لا يمكن حد يقتل ويقول أنا برضي ربنا. الأمر ولا صعد على قلبي. ده مش ربنا خالص أحباب. يعني إنجاز أقول ما خطرش على بال ربنا. فيبقى أمر لا يخطر على بال ربنا إنه إنسان يقتل ويقول إن أنا بقدم ذبيحة على الله. بقول لكم حتى لما ربنا طلب من إبراهيم قدم إسحاق قال له لا ما تقدموش. أكتر حاجة يعني أحزنت قلب الله إنه شعبه بيعمل العملة ديت. لذلك بصوا بقى التأديب. أدينا قلت لكم الحيثيات. أنا ليه هعمل العقاب دوت؟ أربع حاجات. لذلك بصوا بقى اللي هيحصل لكم. بصوا الحكم بقى. ها أيام تأتي يقول الرب ولا يدعى بعد هذا الموضع توفة ولا وادي ابن هنوم لأنه قلنا الاثنين نفس المكان بل وادي القتل. هتطرح في هذا الموضع جثث بلا عدد. الجثث ديت ممكن تكون إسرائيل لما لقيت نبوخذ نصر جاي فالجيوش طلع عشان تحارب فقتلت في الوادي دوت. وممكن تكون ناس لما رأت الحصار فعايزة تهرب من المدينة فرحت عبرت في الوادي ده فرحت قتلنهم. فيدعى هذا الوادي وادي القتل من قطرة القتلى بالسيف في المكان دوت. وبصوا تدخل ربنا بنفسه عشان يكمل العقاب على إسرائيل. يقول في الآية 7 وأنقذوا مشورة يهوذا وأورشليم في هذا الموضع وأجعلهم يسقطون بالسيف أمام أعدائهم وبيد طالبي نفوسهم. كل لما يعملوا مشورة عشان يقوموا عشان ينتصروا عشان يقدروا يصدوا قدام نبوخذ نصر أنا هأنقذ المشورة بتاعته. هأتلف مشورة هأبطل زي ما بنصلي في الأشي ابطل مشورة يا الله الذي أبطل مشورة أخي توف. انتوا كل لما تقعدوا يا رؤساء يهوذا تعملوا خطة عشان ننجو من الدينونة وبتاع بابل أنا هبوظها لكم. اللذيذ بقى في العبري كلمة وأنقض كلمة في اللغة العبرية تعني سكب الماء. لذلك في الترجمة السبعينية الجزء دوت في وسط الترجمة يقول انه ارميا سكب الإبريق رغم انه الكلمات كلها ما فيش فيها سكب. لا هم خدوها من المعنى اللي بتقصوا كلمة العبري لما نترجمها ادينا ترجمناها انقط خلاص. يعني يا ربنا بيفسد التدبير بتاعه. ماشي حلو اوكي معنى وماشي الدنيا ومظبوطة. بس لا ده في بقى معنى تاني ما حسوش الا اللي بيتكلم عبري. ففي السبعينية راحوا موضحينه. فكل الاباء لما شرح الموضوع ده قالوا ان ارميا سكب ما في الابريء انطلاقا من هذه الكلمة. يبقى تغير ارميا بيوعظ ومسك الإبريق. أنا هعمل أمر كل ما يسمع ريته طول مؤذنين لأنكم عملتوا وعملتوا 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 والوادي ده حملة جسس وراح سكب الايه المية اللي في الإبريق. يعني عايز أقولهم أنكم هتسكبوا السكب ده سكب للموت نفسه شرر الموت. أنتم هتموتوا في الوادي ده وراح كبب المية. ولكم عزة تمثيلية بيعملها إرميا النهاردة. وأجعل جثثهم أكلا لطيور السماء ولوحوش الأرض. طبعا شفنا بقى في مرات كتيرة قبل كده إنه إن الجثة ما تدفنش وتتساب للطيور تنهشها دي علامة لعنة وغضب من الله. فأنا هخلي جثثكم ما تدفنش تفضل مطروحة كده في الأرض الطيور تيجي تأكل فيها. والعجيب انه يوم ما قطعنا العهد مع ربنا قال لنا في سفر التثنية اللعنات وقال لنا البركات. العجيب ان من ضمن اللعنات سفر التثنية الاصحاح 28 الايه 26 لو كسرت العهد. بص ربنا بيحذرهم ايام موسى، تكون جثثك طعاما لجميع طيور السماء ووحوش الارض وليس من يزعجها. قالوا مش اتفق هتطرح جثثكم كده والطيور تاكلها. يكمل في التاديب الايه 8، واجعل هذه المدينه للدهش والصفير، كل عابر بها يدهش ويصفر من اجل كل ضرباتها. يبقى في الايه 6 و7 وصف اللي خارجين من المدينه هيطرحوا في الوادي لدرجه ان الوادي هيدعى وادي القتل والجثث هتملى المكان. دول اللي هيحاولوا يخرجوا من المدينه سواء لملاقات نبوخذ نصر او سواء للهروب. طيب اللي جوه المدينه لا مش اسعد حالا، وحال المدينه جوه مش اسعد حالا. يوسف حال المدينه الاول، اجعل هذه المدينه للدهش، خراب لدرجه الناس يعني عارفين لما راح تشوف واو يعني واو، بس واو الايه الاضطراب والانزعاج معقوله ايه ده او كده. الخراب اللي هيحدد المدينه هيخلي كل حد يعدي يندهش من اللي حصل. طب ده حال المدينه، طب السكان اللي جوه المدينه اسعد حالا من اللي خرجوا؟ لا. الايه 9، اطعمهم لحم بنيهم ولحم بناتهم فيأكلون كل واحد لحم صاحبه في الحصار والضيق الذي يضايقهم به أعداءهم وطالبوا نفوسهم. طب اللي هيقعدوا جوه المدينة حصار، تبقى في مجاعة، الأباء والأمهات هياكلوا عيالهم والصاحب يأكل صاحبه. تخيلوا شدة المجاعة. والأمر دوت حصل قبل كده مش جديد، أيام أليشع سفر ملوك الثاني لصح السادس. أليشع ده كان في مملكة الشمال، فجاء أرام ملك سوريا حاصر السمر، درجة بقوا الناس يأكلوا الحمير مجاعة. طب خلصناهم، اتنين ستات ملوك الثاني ست اتفقوا مع بعض، نجيب ابنك نسلقه ناكله وبكرة تجيب ابنك نسلقه ناكله. ماشي، ايه سلقنا الواد النهاردة، تاني يوم التانية خبت العيل. يعني حصل. والعجيب بقى حبايب ارميا شاف بعينيه المشهد دوت اللي بيحذرهم منه، وطعمهم لحم بنيهم. هنشوف في المراسي معرفش امتى، نتمنى يعني نقول هنشوف، بس هنشوف امتى معرفش، موعدكمش يعني امتى بالمعاد، بس يعني في الخطة لما نوصل للمراسي. مراسي راح التاني بيقول ان النساء تأكل ثمرهن، اطفال الحضانة صاروا طعاما لهن. ارمي شاب عينه. وايضا في مراسي 4، ايادي النساء الحانئان، النساء هو المفروض يعني كلهم حنان يعني، طبخن اولادهن. شاف ارمي بعينيه. والعجيب يا حبايب برضو يوم قطع العهد مع إسرائيل في لعنات وفي بركات. من ضمن اللعنات في تثنية 28 الآية 52 قال له العدو يحاصرك في جميع أبوابك فتأكل ثمرة بطنك لحم بنيك وبناتك. يعني اتفاق أحبائك ربنا، يعني ربنا ما بيخدعش. واللي بيحصل مع إسرائيل ده بالظبط الاتفاق اللي كان ما بين ربنا وما بين إسرائيل يوم ما خرجنا من مصر. طبعا صورة مرة يعني تشويه الصورة الإنسانية وتشويه المشاعر الإنسانية. بصوا الخطية فجأة كله بقى قاعد بيسمع، ويعني أكيد برضو الستات كده يعني، ويعني وفي وسط بقى المشهد الدرامي دوت على مستوى الروح. إذ فجأة ثم تكسر الإبريق أمام أعين القوم الذين يسيرون معك. تخيل عيشوا بقى المشهد بقى. ارميه روح بيت روح عند الفخاري اشتري إبريق وخد معك شوية من الشيوخ وشوية من الكهنة، وقف عند الوادي ووعظ هيحصل ويحصل ويحصل وبيحصل ليه عشان كيت وكيت وكيت. وفي وسط بقى ما احنا يعني مشدوده، ما الكلام ده لما يتسمع اول مره حبايبي يعني ايه، وكلام هيحصل علينا احنا الشعب. فيعني الناس ايه كله مشرقب بالاعناق وكله ساكت. وقيس فجأة ده راح ماسك الإبريء وراح ايه تشه في الارض. طبعا صوت عمل رعب. ما هو لما بنسمع الكلام بنتخيل المشهد. فاحنا عادين نسمع حصار وحناكل عيالنا ونتصور كده. يعني انا لو كنت من ضمن الناس الواقفه كنت هيبقى ده احساسي. وبعد انا متخيل ايه بمسك حيل وبذبحهم وقيس فجأة نسمع بقى صوت دوي عظيم. الاناء بيتكسر وبيتفتت لالاف القطع. بقول لكم عزة تمثيلية وسيلة إيضاح تمام يعني بيستخدمها إرميا. إنه ببساطة اللي بيقولوا بيشوفوه كمشهد أمام أعينهم. قلت لكم أنتوا الطين وأنا أقدر كنت أصلحكم في الإصحاح اللي فات. أنتوا قسيتوا قلبكم يعني بقيتوا إناء من الفخار دخلتوا النار تقسى القلب هتتحطموا. وصورة قدام عينيهم. قبل بكمل يعني عايز اقف هنا اخد اربع دروس حلوين من المشهد بتاع الايه وثلاث تاملات احلى في رؤيتي. يعني ممكن عندكم لا يطلعوا لا حلوين ولا احلى ولا بتاع بس انا بقول اللي انا حاسه. يعني اولا اربع دروس من المشهد بتاع التكسير دوت. الدرس الاول هذا حبايب يعني فعلا اخرت العناد واخرت رفض الانسان لصوت ربنا. ملهوش عليك يتكسر. عشان كده قال سفر الأعمال الكثير التوبيخ اللي بيسمع توبيخ كتير ومش راضي يراجع نفسه المقصي عنقه مقسي قلبه بغتة يكسر ولا شفاء زي الإناء كده رقم الدج ده العند. عشان كده ربنا قال العناد كالعراف. طب الدرس التاني ان ربنا عايز يقول للإنسان اوعى تفتكر نفسك يعني معمول من نحاس ولا انت خزف. ما أسهل كسرك ما أسهل كسرك. وهل إن الإنسان يعني يتيقن من هذا في نفسه؟ إحنا أضعف من الضعف. إحنا أضعف من الضعف. الدرس الثالث إنه سمعنا في المزمور الثاني بيقول لماذا ارتجت الأمم. طب في المزمور ده يقول إيه مثل أنية الفخار تسحقها. يبقى الكلام ده المفروض مين الفخار اللي هينسحق ويتكسر؟ مفروض الأمم. لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل؟ للأسف النهاردة دوت بينطبق على مين؟ على شعب ربنا. مش مفروض الإناء الإسرائيل المؤمنين مش مفروض دول يكون الإناء اللي بيتكسر. مفروض ده للأمم. لذلك العادة اللي بتمارس انه في بداية مثلا سنة جديدة طبعا احنا قلت يعني سنة افتكر واحنا صغيرين يعني ايه كان يرموا الزبالة مش هم زبالة يعني كان ايه يجيبوا طبق وبتاع يروح كسرينه يعني سيبوه بقى من الايه الحكاية لما خدت الشكل الشعبي شوية. لكن فكرة الكسر دي ايه؟ فكرة الكسر انه الحاجات القديمة الماضي السنة اللي فاتت بأحداثنا خلاص بنرميها ايه وداخلين على سنة جديدة. لما ربنا بيكسر إناء الفقار عايز يقول ايه خلاص إسرائيل دول انا ايه انا رفضتهم ارمي القديم دوت هناخد شعب ايه هناخد شعب جديد. للأسف ما كانش مفروض ان إسرائيل هو اللي يسحق كأنية الفقار للأسف. طبعا وما ينطبق على إسرائيل ينطبق علينا احنا كمؤمنين يعني ما بقوا زمان للسمح. ده الدرس الثالث. الدرس الرابع ان احنا ساعات بننظر لله في الهبات يفعل وفي العقاب يتكلم. يعني رؤيتنا لربنا ربنا طيب وحنين ومش هيعاقب. لا 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 مش كلام دوت. في العطايا بيدي وفي العقاب نفس مش كلام. فمرات كتير باسم يعني المحبة والتشجيع ان يبقى في نوع من يعني الاستباحه يعني انه يا ربنا بيحبنا وربنا مش هيعاقبنا لا ده كلام غلط انه يتقال. التشجيع مطلوب لكن مش ضد الحق. بيشجع وبيسامح بس لما تتوب ما توبتش لا في دينون عليك مش مبدا ربنا بيحبك ومش هيعاقبك. لا دول إلا أربع دروس في كسر الفخار. التالت التأملات بقى إنه في العزة التاسعة لصح 18 كان رسالة لطف طينة فسدت أما أستطيع أن أفعل بكم هكذا يا بيت إسرائيل؟ بص توب معلش أنا ما كنت أصلح كتابي. توب تجاوب اسمع وأنا أصلح. رسالة لطف. طب الإصحاح 19 رسالة الصرامة. الإناء بيتكسر. ثمرة قساوة القلب. بولس جمع الإصحاحين دول في آية. هو ذا لطف الله وصرامته. عايز تشوف لطف ربنا؟ اقرأ إرميا 18. عايز تشوف صرامة الله؟ اقرأ إرميا 19. لا يا عم الصرامة بس لك أن تثبت في اللطف. ماشي يا عم أمامي. هو رب يقول لك دي ويقول لك دي. اختار. اختار. ده التأمل الأول. ما أسهل تشكيل الإناء الطيني. لكن إن دخل الفرن إن تحول إلى فخار لا ينتظر سوى الكسر. لذلك قال لنا بولس إذن فلا تملكنا الخطية في جسدكم. خليها طينة يا عم طري عشان ربنا يعيد تشكيلها. لكن لو ملكت الخطية مني فتكون النتيجة أن بدأ قلبي يتقصى وأدي نفسي أعذار ومبررات. بتغاظ قوي يعني بتغاظ من نفسي. ساعات بمسك نفسي متلبس في ذات الأمر. تيجي في الأطراف أصله عمله فرضيت بتغاظ لأنه بتغاظ من نفسي لما بعمل كده. إيه بقى عمله فرضيت يعني أنا بريء أنا كنش عمله ما كنتش أنا غلط. الظروف اللي أنا فيها هي اللي خلتني أعمل كده. أنا مش بلوم حد لكن أنا بأفضح حبايب بأفضح حياة للذات مش أكتر من كده. لا أنا غلطان وليش عذر. دي طينة لسه طرية. طينة بتلوم نفسيها. طينة سلبة المنخاس ينخص. حلو أحسن ما هي تتحول لإيه لإبريق فخار. خلاص ما مش هينتظر سوى الكسر. ده التأمل الأول. التأمل الثاني عقاب إسرائيل كسر الإبريق. لما تقصى كسر الإبريق. لذلك العلاج أخذ ربنا الإناء الخزفي دوت لبس الجسد بتاعنا. طب إحنا العقاب اللي علينا كنت بتكلم في زوال الألام في مرة من المرات على إزاي الله يؤسس مبدأ النيابة إنه في شخص نائب عن شخص ياخد عقابه فيبرئ الأول. مش بمفهوم العدل واحد وصد واحد إطلاق. أنا مش 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 هنفع كل حاجة أقولها نقعد نشرح يعني بس يعني لا إن ربنا بيأسس مبدأ البديل. ليه؟ لأنه أنا المفروض عقوبتي إنك كسر زي الإناء الفخار دوت. طب ربنا يسوع البديل بتاعنا أسلم لأجل خطايانا أسلم نفسه لأجلنا. طب العقاب اللي عليه الكسر هو كسر جسده على الصليب. ولما اتكسر الجسد نزل الدم والمية. لذلك نيجي في القداس نقول ايه خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور. طب ليه بيتكسر؟ ما ما كانش هيتكسر الدم مش هينزل. هو الدم هو اللي بيطهر من جهة تطهير الخطايا. لكن لابد ان الجسد يكسر عشان يسفك الدم. فكسر جسده عشان يدينا دمه. دم يسوع يطهر من كل خطيه. الحاجة التانية اللي نزلت من الجسد المكسور على الصليب المية. ليها معاني كتيرة من ضمنها الروح القدس. لذلك كان الرمز عند إسرائيل واللي هنسمعها في الجزء الأخير في الخمسين وإحنا بعد الصعود بنستعد لحضور الروح القدس. عيد المظال في اليوم الأخير العظيم في العيد. اليوم دوت كانوا يجيبوا زرعة يعني بلاص كده جرة من الفضة الرقيقة ويروح رئيس الكهنة يملاها مية من بركة سلوان ويمشي بها بموكب باللوين رائع خالص ويجي على المذبح يروح كاسر الجرة فالمية تنضفق عشان نفتكر الصخرة اللي ضربناها وطلعت مية. هذا المزال بنفتكر الأربعين سنة بتوع البرية. يبقى الكسر أثمر خروج الماء والماء يوحنا 7 لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد موجد بعد مجدون لوصلبه يمر. فتأمل لطيف أنه العقاب الواقع علينا كسر الإناء وربنا يسوع أخذ العقوبة كسر جسده عشان يخلص. التأمل الثالث هو بعيد بقى عن فكر إرمية, بعيد يعني عن سفر إرمية, بس يعني أنا خدت ثلاث كلمات. الإصحاح 18 راح لبيت الفخاري يتفرج, الإصحاح 19 راح بيت الفخاري يشتري. النهارده ربنا بيقول له اكسر, يبقى اتفرج اشتري اكسر. ياريت ما نتفرجش, وان اتفرجنا ياريتنا ما نشتريش, وان اشترينا ياريتنا نكسر, ياريتنا نكسر. ما هو اتفرج, لا ياريت احنا ما نتفرجش. هو اشترى, ياريت احنا ما نشتريش, العكس. هو كسر, احنا بقى ايه؟ نكسر. يعني انا التأمل اللي جيب ذهني يعني انه الخطيئة بتبتدي بالايه؟ بالفرجة, بتفرج. طب ياريتنا من البداية من ايه؟ ما نتفرجش. الحاجة اللي ما اشوفهاش ما بعرفهاش فما بعملهاش. يعني الخطيئة بتبتدي ان انا اشوف, من ضمن البدايات ان انا اشوف. لا ياريت ما اشوفش. زي ما كنت بقول زمان خالص خالص يعني قبل الكهنوت, يعني كان فكري انه طبعا كان ساعتها بقى الشيطان الاعظم اللي في الدنيا التلفزيون. يا تلفزيون افتكر راجل طيب, يعني هو مش جدي بس هو يعتبر في سن زي سن جدي يعني, وابنه يبقى في سن يعني بابا الله يرحمه اتجوز وراح مشتري تلفزيون. الكلام ده كان في الستينات, التلفزيون دخل مصر تقريبا 61, الكلام ده في الستينات. فالراجل الجد الكبير معدي في الصالة وحاطين بقى التلفزيون الأسرة, مش عيلتنا يعني, يا ريت بس مش عيلتنا يعني. والراجل الكبير بقى معدي, اول ما معدي راح ايه عامل عينه كده, ليه يا ابني جيب الشيطان في البيت, ليه يا ابني جيب الشيطان في البيت. فكنا بنقول ايه بقى في اثناء واحنا خدام, يعني ان المشكله في التلفزيون. ايه مشكله التلفزيون؟ ان الواحد بيشوف. طبعا ده دلوقتي بقى ده ملايكه اللي بيتفرجوا على التلفزيون, ده ملايكه. انه ايه مشكله التلفزيون؟ ان الواحد بيشوف. يعني انا راضي بعشتي, انا راضي بعشتي ومرتاح ومبسوط وفل. لما ابتدي اشوف, الله طب ما انا نفسي في ايا كان ده بقى, ايا كان شهوه جسد, شهوه عين, تعظم عيش, ايا كان بشوف, الله طب ما انا نفسي, اشمعنى احنا؟ ادي المشكل. طبعا دي بقت دلوقتي ما بقتش المشكله, دي بقت مصيبه برضه, هي ذاتها الامر, بس بقت الفرجه اكتر ايه؟ سهوله واكثر انفتاحا. فمشكله ان الواحد يشوف, فياريت ما يشوفش. طبعا ده مش ضد المعرفه وضد العلم اطلاقا, وانا لما اتفرج على وحاشه ايه اللي ايه اللي ايه اللي التقدم وايه العلم اللي فيها, يعني مش تخلف اللي احنا بنقوله, لا. استفدت ايه انت لما شفت الشر؟ طب ما تشوفش. طب لو شفت ما تشتريش, ارفض الافكار دي, ردد الايه, ارضى بحالك, حارب الفكر لما يجيلك. طب اشتريت, يعني الفكر دخلت جوه, واو يا ريت. طب اعمل ايه؟ اكسر بقى. هنا اماتة الذات مهمة جدا, علشان طبيعة البشرية وحشة, ما اسهل ان هي تتعلق بالشر. خلينا دلوقتي عند الاناء المكسور, والمرة الجاية نلملم الاناء ونيه ونكمل بقية القصة. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. لو في اسئلة هاخدها, لكن هستسمحكم يعني عشان ما نقعدش اكتر من كده, انا اشفق عليكم بعد الخمسين. المفروض الخمسين دي تبقى الحكاية خفيفة خفيفة كده, زي القداسات تخلص بسرعة, بس الوعظات ما بتخلصش بسرعة خالص يعني. فبنعمة ربنا ايه لو في اسئلة ناخدها, وبنعمة ربنا المرة الجاية نجاوب عليها عشان ما نأخركمش زيادة. معلش قبل ما تمشوا, بس حابب ان احنا نفهم الصورة بتاعت القيامة. هي صورة القيامة ديت هي صورة الارثوذكسية, ونشكر ربنا ان دلوقتي يعني بدوا بعض الرسامين ياخدوا نفس الصورة بس يرسموا وشوش قبطي, شيء طيب, لان هي دي القيامة. القيامة مش الصورة اللي احنا بنشوفها المسيح طرع من القبر والكلام دوت, لانه الفكر الارثوذكسي يرسم الحاجة اللي الكتاب قالها, حد شاف في الكتاب المقدس المسيح طالع من القبر لما حد شاف، يبقى ما يرسمش حاجة هو ما يتخيلش موقف ما لما يتخيلهوش. فلذلك أيقونة القيامة الأرثوذكسية هي ديت، المسيح قايم وفي تحتيه خشبتين كده، دول المفروض اللي هي أبواب الجحيم، إن المسيح كسر أبواب الجحيم حطتها تحت رجليه، وفي آخر الصورة من تحت الحتة السوداء دي تلاقوا في سلاسل ومفاتيح متكسرة لأنه كسر المتاريس بتاعة أبواب الجحيم، واللي متأيد تحت دوت هو الشيطان دايس عليه. المسيح ماسك بقى في إيدين الاتنين آدم وحواء بيقيمه، ولما يمسكهم مش ماسكهم من كف الإيد، ماسكهم من المعصم. كف الإيد ممكن يفلت لكن المعصم لا يمكن يفلت، فعايز يقول إن المسيح أمسك بجنسنا ولن نسقط مرة أخرى بعد الصليب بتاع المسيح. بتتحط على اليمين وعلى الشمال، اللي على الشمال ثلاثة، نمرة واحد يوحنا المعمدان لأنه ده السابق للمسيح، جنبيه اتنين لابسين تيجان سليمان وداوود. سليمان لأنه هو اللي بنى الهيكل، والمسيح في الإشارة لقيامته قال لهم اهدموا هذا الهيكل وأنا في ثلاث أيام أقيمه، كان بيقول على هيكل جسده، فدي صورة القيامة. داود لأنه داود اتنبأ عن قيامة المسيح في مزامير كثير، دول اللي هم على من المسيح شمال المسيح برضو ثلاثة. أول واحد هابيل، عادة بيترسم ماسك عصاية لأنه ده أول راعي قتل المسيح، رأينا الصالح صلب وقام، فدي صورة القيامة. جنبيه بيتحط موسى لأنه موسى ده اللي ذبح خروف الفصح، وذبح خروف الفصح إشارة للمسيح فصحنا الذي ذبح لأجلنا، وجنب موسى إيليا لأن إيليا غلب الموت. فيبقى من ناحية في هابيل وموسى وإيليا، ومن الناحية الثانية في يوحنا المعمدان وداود وسليمان. لما بتبقى الصورة كبيرة بيحطوا بقى عن يمين الصورة وعن شمال الصورة قبور كتيرة مفتوحة وميتين بيقوموا، دول اللي قاموا في قيامة المسيح ودخلوا المدينة المقدسة وتراءوا لكثيرين. وطبعا مشهد نزول المسيح للجحيم ده مذكور بوضوح في رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول، نزل فكرز للأرواح التي في السجن ونزل وبشر اللي في السجن. فلما بنقول ان دي اللي وصفها الكتاب فده فعلا الصورة الأرثوذكسية للقيامة، عشان بس يعني معنينا تقع عليها نبقوا فاهمين معنيها.